أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفهوم الضرر، الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار. هذا كلمة الضرر ما المراد منه وما مفهومه؟ تقدم الكلام في الاشتقاق اللغوي والصرفي لهذا، وكلمات اللغويين في معنى ذلك. ذكرنا جملة من كلمات اللغويين فسروه بالتفسير العام: الضرر هو ضد النفع. وقلنا ليس المراد من الضد هنا بأنه ضد إن لا يجتمع، بل هناك يمكن أن يكون مورد لا ضرر ولا نفع كما تقدم سابقا. فهل إن كلمات اللغويين تحدد مفهوم الضرر وتخصصه بخصوص الجانب المادي فقط الحسي، أم أن مفهوم الضرر أعم من الجانب الحسي الذي كان سائدا في الفقه القديم وعند الفقهاء وفي الفقه المدني السابق؟ هل أن الكلام كان في هذا؟ هل أن الضرر يختص بما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا بد أن يكون هناك نفع، ارتفاع ذلك النفع حسا يسمى ضررا؟ كان هذا النفع ماديا من في المال أو في العرض أو في النفس بلا فرق في ذلك، أم أن مفهوم الضرر في هذا العصر أعم من ذلك؟ إذ بعد تطور الوسائل الحديثة، هل يختص الضرر بخصوص ما ذكره الفقهاء أم يشمل غير ذلك؟ ذكرنا أن الضرر أعم من ذلك، وذكرنا تعريف للضرر يشمل جميع تلك الموارد التي ذكرها الفقهاء وغيرها مما استحدثت في هذه الأعصار. نعيد تعريف ذلك الضرر لأن الموضوع مهم، خلاف بين الفقهاء رحمهم الله لحد اليوم في أن الضرر ما المراد منه. تراهم يفسرون الضرر بتفسير خاص، في مورد معين يحكم أحد الفقهاء بأنه ضرر، وفقيه آخر يحكم بأنه ليس بضرر. فلا بد إعطاء قاعدة عامة في المقام، أركان هذا الضرر، مقومات هذا الضرر الذي يشمله الحديث ما هو، سيأتي بيانه. نقرأ العبارة التي كتبتها. قلت إن الضرر عنوان انتزاعي مما يحصل من الحدث والخلل في الفرد في حياته وشؤونه من جاهه وعنوانه أو عرضه أو ماله، سواء كان راجعا إلى نفسه أم إلى أحد متعلقيه، فيشمل ما ذكره جميع ما ذكره اللغويون. اللغويون فسروه تارة بضد النفع، فسروه بتفاسير أخرى. هذا التعريف لحد الآن يشمل جميع ما ذكره اللغويون والفقهاء وغيرهم، مثل من الذي ورد في عبائرهم عنوان ما يكرهه، الضرر ما يكرهه. قالوا أيضا الضرر ما يسوءه أو تسوء به حاله، أو ما ينتقص منه مما هو ضد النفع. فهذه هي تعابير اللغويين، بل بعض الفقهاء أخذ هذا التعبير من اللغة من اللغويين وأدرجه في عبارته، فحينئذ يشمل جميع ذلك: ما يسوء الإنسان، تسوء به حاله، ما ينتقص ضد النفع، وما غير ذلك. حينئذ يشمل جميع ما ذكره، فلا يختص بالضرر المادي. الضرر المادي مال انتقص هذا المال، منفعة انتقصت هذه المنفعة أو أزيلت هذه المنفعة، كل هذه ضرر مادي. فلا يختص بالضرر المادي، بل يشمل الضرر المعنوي أيضا، كما يشمل الأعيان والمنافع. وهذا المعنى الجامع هو الذي يؤيده الآن القوانين الوضعية الدائرة في الفقه المعاصر، وفي القوانين الوضعية الدائرة هو هذا المعنى العام الذي يشمله ذلك. تراهم في كثير من الأفراد إذا أساء إنسان إلى شخص آخر أوجب ضررا، وليس كل إساءة بحيث ما يوجب الهم والغم، الهم والغم لا يعتبر ضررا بحيث أحدث شيئا لهذا، سلب عنوانه وشخصيته في المجتمع يعتبرونه ضررا. بينما في الفقه القديم بل القانون القديم الوضع القديم لا يشمل ذلك، هذا التعريف يشمل هذه. كان الاتجاه السائد في الفقه الإسلامي والمدني غير المعاصر هو حصر الضرر بالجانب الحسي فقط، هناك مال، هناك عنوان، هناك نفس، هناك ضرر حسي يسمى هذا، نقص حسي يسمى ضررا، عنوان، جاه، حقوق أدبية لا تشمل قاعدة الضرر لهذه الحقوق الأدبية. هذا الاتجاه السائد في الفقه القديم والفقه المدني غير المعاصر. في المسؤولية المدنية وبناء على ما ذكرناه تنحل معضلات شاقة بعد انفتاح العالم ودخول أمور لم تكن يتوقعها الإنسان قبل فترة وجيزة، فتشمل الشركات وحقوقها والبنوك ومقوماتها والمواصلات بأنواعها، السلكية غير السلكية فيها حقوق، فيها أشياء الضرر المتوجه إليه يشمل هذه، بينما في التفسير القديم لا يشمل هذه. وشبكات التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها وغير ذلك من الموارد التي ستحدث في المستقبل. فإذا اقتصرنا على الجانب الحسي الذي ذكره الفقهاء وقانون المدني غير المعاصر لخرجت كثير من تلك الموارد، قال قاعدة لا ضرر تخرج، ولا بد من تعيين الضرر أو تعيين الأشياء الأخرى حسب القواعد المرعية في ذلك المورد. لخرجت اقتصرنا على الجانب الحسي فقط مما يستلزم، إنه يستلزم خروج كثير من تلك الموارد عن هذه القاعدة، إلا أن القول بهذه التوسعة أيضا، فإنه قد يقال بأن هذه التوسعة يشمل ما إذا أساء الأدب لشخص فحصل له هم أو غم يقال أنه تضررت بذلك، ولا سيما كما سأشير إليه بعد استيلاء الفكر المادي على الإنسان يعتبر كل شيء مادة، فلذلك هل الضرر يشمل مثل ذلك؟ يسيء له الأدب في مجلس أصابه هم أصابه غم يعتبره ضررا، فلا بد من دخول قاعدة الضرر والتمسك بقاعدة الضرر وتعيين مال له. هذه التوسعة لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيينها، إلا أن هذا القول بهذه التوسعة بمعنى الضرر لا بد له من مقومات بعد ذكر العلماء لصغريات خاصة لها. إذا كنا نحن عبائر العلماء، الفقهاء منهم وغير الفقهاء كانوا يقتصرون على موارد خاصة، يذكرون أمثلة شارع، بئر، حيوان وأمثال ذلك، لكن إذا أردنا التوسعة فلا بد من تضغين موارد مقومات ليشمل هذه الموارد وغيرها، وإلا توسعتها مما ذكره الفقهاء إلى غير ما ذكره يحتاج إلى دليل وعناية خاصة. فحينئذ إلا أن نقول بأنها من باب المثال أن الفقهاء إنما ذكروا في عباراتهم هذه الأمثلة إنما هي مثال لكبرى، هذه الكبرى تشمل تلك وغيرها مما حدثت في هذه الأعصار وما وصل إليه مدركاتهم. وأما بعد التوسعة الهائلة في مصادق الضرر والنفع فلا بد من توجيه جديد ليشمل الجميع حينئذ. إذا أردنا أن نختصر على الفقهاء، ما ذكره الفقهاء لا يشمل ما حدث في هذه الأعصار أبدا، وإذا أردنا أن نذكر شيئا فلا بد من تعيين معنى جامع ليشمل جميع هذه الموارد، هذا واضح ليشملها جميعا. وإذا أردنا أن نذكر الأمثلة أنه نذكر لمصادق الضرر أمثلة كثيرة قال ابن المقام، فكل مورد ما هو ضرره ما هو نفعه لا بد من تعيينه، يقول ابن الكلام حينئذ،
فحينئذ نحن نذكر الكبرى والتطبيق على من يطبق هذه الكبرى على الصغريات. يختلف لطالبنا الكلام بعد إمكان اختصاره في بيان الكبرى وتطبيقها على مصادقها وصغرياتها. ويشهد لما ذكرناه العرف المعاصر الذي يختلف عن العرف القديم الذي كان محدودا بما توصل إليه من الحس، ولكن لا بد أن يكون لهذا العرف شاهد. بدون شاهد لا يمكن أن نأخذ بما هو القدر، ربما العرف يتسامح في كثير من الموارد، فلا بد أن يكون شاهد على هذا المعنى العرفي. نقول بأن هذا هو المطلوب والمراد من الشرع أيضا، شاهد عرفي على صدق الضرر، وإلا فليس كل ضيق على الإنسان يسمى ضررا عرفا. ويمكن أن يستفيد مما ذكره العلماء من الأمثلة التي ذكروها للضرر مقومات هذه الضرر، هم ضرب وأمثلة، ولكن كل مثال له خصوصية يمكن استفادة مقومات وأساس الضرر الذي ورد في الحديث المنفي في الإسلام. لكن قبل بيان المقومات وقواعد هذا الضرر، لا بد من التنبيه على أمور حتى نعرف كيف يمكن نستفيد تلك المقومات مما ذكره الفقهاء والعرف أيضا. الأمر الأول، التنبيه الأول، الضرر مفهوم عرفي وليس وارد في لسان الشرع تعيين له. قد ورد لفظ الضرر في لسان الشرع، ولكن مفهومه خصوصياته لم يرد في الشرع فأوكله إلى العرفي. فالضرر مفهوم عرفي لا بد في تعيينه من الرجوع إلى العرف، وهذا الأمر مما لا إشكال فيه عند الجميع. الكل متفقون أنه لم يكن الضرر معنى الضرر تعبدي شرعي، إذ لو كان تعبديا شرعيا لابد من التماس الدليل الشرعي له. فلما لم يبين الشرع معنى الضرر معناه أنكله إلى العرف، فلا إشكال عند الجميع الضرر مفهوم عرفي لا بد من تعيينه إلى الرجوع إلى العرف، من الرجوع إلى العرف. هذا أولا. الثاني، ربما يختلف العرف بحسب الزمان والمكان، ففي زمن يكون هذا ضررا وفي زمن آخر لا يكون هذا الشيء ضررا، كما أنه في مكان يعد هذا الأمر ضررا ويعد في مكان آخر ليس بضرر، هذا واضح. وربما يكون عنوان ضرري في العرف القديم لم يكن كذلك في العرف المعاصر، أو بالعكس. كنا في مجالس، أي شخص يقوم في غير موقعه يجلس في غير موقعه يعد هذا إهانة لذلك الشخص لصاحب المجلس، الآن ما موجود هذا. فآداب كما تتغير، المفهوم العرفي للضرر أيضا تتغير حينئذ. ربما كان في العصر القديم ضرر وهذا الشيء في العصر الحاضر لا يعد ضررا، كذلك في الأمكنة، في مكان لا يعد هذا ضرر وفي مكان آخر يعد ضررا. هذا الأمر بالخصوص، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، العرف تارة يكون دقيا. العرف على قسمين كما ذكرنا مرارا، عرف دقي مبني على فهم العقلاء، وعرف مسامحي. العرف يتسامح في هذا، لا بد لنا من تعيين هذين الأمرين في المفاهيم العرفية التي وردت في لسان الشرع. في مورد يأخذ الشارع بالأمر الدقي، وفي مورد يأخذ الشارع بالأمر المسامحي العرفي، فليس الأمر على حد واحد في كل الموارد التي لم يرد من الشرع فيها تحديد نرجع فيها إلى العرف، نأخذ بالعرف المسامحي أو نأخذ بالعرف الدقي. لا بد من استفادة من الأدلة، هل أن المراد العرف الدقي أو المراد منه العرف المسامحي. ذكرنا أمثلة في الفقه. هنا العرف تارة يكون دقيا مبنيا على ضوابط ومقررات عند العقلاء، العقلاء يحكمون بأن هذا ضرر وهذا عرف وغير ذلك. وأخرى يكون مسامحي عند جميع الناس يعتبرونه ضررا. فكل مسامحيا يرى كل هم وغم هو ضرر. إذا تكلمت له كلمت معه بصوت عال يحدث في الطرف الآخر هم وغم، العرف المسامحي يقول تضرر بهذا. أما الدقي المسامحي لا يعتبر ذلك ضررا. فليه هنا عرفان، عرف مبني على الدقة والضوابط عند العقلاء، عرف مسامحي عند الجميع يرى كل هم وغم يحصل للإنسان من شخص آخر هو ضرر. فالمدار في المقام هو الأول، أي العرف الدقي المبني على ضوابطه، وليس بهذه التوسعة بحيث يشمل حتى الهم الغم الحاصل من طرف من كلام أو قيام أو جلوس أو إساءة أو نحو ذلك، وليس الأمر كذلك. هو القسم الأول، أي العرفي الدقي المبني على فهم دقيق عند العقلاء. فالمدار هنا على العرف الدقي للعرف المسامحي المبني عند جميع الناس. الرابع، يختلف نظر العرفي تبعا لانتماءاتهم الفكرية. تعلمون أن هنا انتماءات فكرية متعددة، قوم يعيشون في فكر مادي صرف، قوم يعيشون في فكر إلحادي صرف، قوم يعيشون في فكر ديني صرف. هذه انتماءاتهم الفكرية. كل قوم يحكم على شيء بالضرر حسب انتماءاته الفكرية. هذا واضح. الانتماء الفكري أو العقيدة الراسخة في النفس هي التي تؤثر في تعيين هذه المفاهيم أيضا. انتماءاتهم الفكرية وانغمارهم في الماديات، بحيث يوجهون كل عنوان على الفكر المادي، كما في الزمن المعاصر نحن الذي نعيش فيه، هذا الزمن البئيس الذي نعيش فيه، أن القيم الأخلاقية، كل هذه القيم الخلقية التي كانت بمعزل عن التفسير المادي قد أصبحت تفسيرا، قد أصبحت من الماديات الصرف. الصدق قيمة خلقية كانت مكرمة من المكارم، الآن أصبح هذا الصدق ماديا، لا يرجعون إلى المكرمة بما هو خير ويرجع إلى سعادة الإنسان، بل يفكر هذا الصدق على أنه كيف يجلب به النفع أو يجلب به المصلحة لشخصه وليس للنوع أيضا. هذا الذي نعيش فيه. تفسيرا يرجع إلى المصالح الخاصة التي المصالح الخاصة الدنيئة حينئذ. يجب ما جلب له المادة هو يسمى خلقا، ما لم يجلب له مادة لا يعتني به أبدا. هذه هي القيم الخلقية التي كانت يوما ما هي من مكارم الأخلاق ولم تنظر إليه نظرة مادية. يقول لا لكونها خيرا لها الدخل في سعادة الإنسان وقربه إلى الكمالات الواقعية. فقد اعتبروا الصدق مثلا الذي يعد من أهم الأخلاق الفاضلة صدقا إذا كان سببا في جلب المادة من المال والجاه عندهم، والكذب يعد عند الإنسان المعاصر خلقا كريما إذا دفع عنه الضرر أو جلب له المال حينئذ. هذا هو الذي يكون في زماننا، تابع للانتماء الفكري، تابع للتفسير الذي فسر به هذه الخلق والأخلاق الفاضلة حينئذ. وهذا هو أساس ضياع الإنسان المعاصر، حيث لم تقم عنده قيمة يرجع، قيمة خلقية يرجع إليها، فأصبح الإنسان يفتش عن الطرق المختلفة في رفع شقاوته، وصار في منحدر لا يعلم أخلاقيا، لا يعلم عواقب الأمور وما يقول إليه عاقبة الإنسان إلا الله تبارك وتعالى. هذه هو الذي موجود. والآن ترون مصداقا على ذلك، الضرر في المجتمعات الغربية تختلف عن المجتمعات الإسلامية. كل شيء يعتبرونه إذا كان ماديا يعتبرونه ضررا، بينما في المجتمعات الإسلامية ليس الأمر كذلك. هناك صدق بعد موجود الصدق هذا، ولكن أتخوف أن المجتمع الإسلامي ينحدر كما انحدر إليه المجتمع الغربي. فالصدق موجود، الوفاء موجود، فتفسير الضرر إذا كان بالتفسير المادي كل شيء يعتبر ضررا، إهانة، غم، هم، ضرر، فلا بد من تعويضه. وأما إذا فسرنا أدلا كان الفكر السائد هو ثبوت قيم أخلاقية نتبع على تلك القيم الأخلاقية، هذه هي المقدمات والتنبيهات لا بد من ملاحظتها في تعيين مفهوم الضرر ومعنى الضرر ومقوماته وأركانه. إذا عرفتم ذلك يظهر مقومات الضرر وأركان الضرر حينئذ. على ضوء هذه الأمور يتضح أن مقومات الضرر وأركانه هي: أولا، أن يحكم العرف بأنه ضرر وليس المدار على ما يحكم فيه الشخص المتضرر أو أفراد معدودين. نرجع إلى العرف، العرف الذي ذكرناه، عرف العقلاء المبني على الدقة وليس مبنيا على المسامحة. حينئذ في هذا الأمر لا يعتبر التسامح فيه، بل هناك دقة عند العقلاء. هذا هو الأمر الأول، الركن الأول. الركن الثاني، أن يكون الضرر مما يوجب نقصا ماديا أو ما يحكم به العرف أنه من قبيل المادي، لنخرج به ما يكون الآن في عصر المحاضر هم، غم، وأمثال ذلك، إهانة وغير ذلك، ضيق، يعتبر ضررا. ليس الأمر كذلك، إما أن يكون ضررا ماديا أو ما يحكم به العرف إنه من قبيل الضرر المادي. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث، لا ينطبق الضرر على ما يوجب الهم والغم للإنسان، فإن عده بعض الأفراد كما عده بعض الأفراد من الضرر، فإن عدهم هؤلاء للهم والغم من الضرر مبني على المسامحة والمجاز، وإلا الحقيقة لا يعتبر هذا ضررا ولا يعد بالمعنى الحقيقي ضررا لعدم توفر الركنين الأولين فيه. الركن العام الرابع، لا يختص عنوان الضرر بالفرد الحقيقي، بل يشمل الفرد الاعتباري كالشركات والبنوك ونحو ذلك. كانوا سابقا يضربون للأشخاص المعينين، الآن يعم هذا فيشمل الأفراد والشخصية الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية هي شخصيات متعددة، منها البنوك، منها الشركات ونحو ذلك. هذه هي مقومات وأركان الضرر، فإن تحققت يسمى ضررا ويدخل تحت هذا الحديث الشريف. هذا كله، فإذا تحققت هذه الأمور والأركان ينطبق عليه عنوان الضرر ويشمله الحديث، فيدخل فيه كثير من المصادق الذي ذكره الفقهاء قديما وما أدرجه العلماء في عصرنا الحاضر منها. وفي كل مورد نشك في أن هذا ضرر أو لا رجعنا إلى العرف، العرف اختلف في ذلك. إن هدم ركن من تلك الأركان الأربعة شككنا في اعتبار الضرر، في صدق الضرر، نرجع إلى القواعد والأصول المناسبة لذلك المورد. فما هي مقتضى تلك القواعد؟ حديث الضرر لا يشمله حينئذ، فنرجع إلى القواعد والأصول الموضوعية في ذلك المورد بالخصوص. فحينئذ يشمل النقص المادي، الآن نضرب المصغريات لهذا المفهوم العام، يشمل النقص المادي كلاً أو جزءاً، كما يشمل النقص المنفعي والنقص الانتفاعي أيضاً، كما يشمل النقصان الحاصل من تحديد سلطة المالك، مالك له دار يريد أن يسكن فيه يمنعه هذا الظالم ليسكن فيه، له بستان يريد أن ينتفع من ثمر هذا يمنعه، شجرة تثمر يجعل فيه دواء لا تثمر حينئذ، توقف ثمر هذا الدواء، توقف الشجرة عن الإثمار وإن كانت هي قائمة بأصولها. البئر أيضا من تلك الموارد، يجعل فيه مادة يغور ماء البئر أو يجف ماء البئر، يفعل في السيارة شيئا بحيث لا ينتفع من هذه السيارة مع قيام هذه السيارة بأصولها وقواعدها، يشمل كل ذلك، كما يشمل النقصان الحاصل من تحديد سلطة المالك من التصرف في ماله، كما في الغاصب الذي يمنع الإنسان من التسلط على ماله أو التصرف فيه، كما يشمل الأضرار الأدبية التي توجب الإساءة إلى العرض وسقوط الإنسان من أعين الناس وفقدان شخصيته المعنوية. فعل فيه شيئا، قال فيه شيئا وأمثال ذلك، بحيث سقط الإنسان عن شخصية معنوية في المجتمع، هذا ضرر متوجه. صحيح أن هذا هم وهم وغم قد يحصل له، لكن سقوط شخصيته المعنوية في المجتمع ضرر بالنسبة إليه. هذا يشمل ذلك، كما يشمل المنع من المنافع، كما ضربت لك المثال شجرة يجعل فيها دواء يمنع الشجرة من الإثمار وإن كانت قائمة بأصولها، داء بئر فيها ماء يجعل فيه دواء يغور هذا الماء أو أنه يجف ماءه حينئذ، هذا أيضا منع من الانتفاع ضرر بالنسبة إليه. وكذلك الدابة، كذلك السيارات يفعل فيها شيئا بحيث يمنعه من السير حينئذ. هذه فإن العرف يحكم في جميع هذه الحالات الضرر، إذ لم يفرق عندهم بين قطع الشجرة وما يوجب توقفها عن الإثمار. وكذلك ما إذا فعل حدثا في البئر كما ضربت لكم المثال، حينئذ هذه كلها بلا فرق بين أن يكون الضرر متعلقا بالنفس أو بالغير، فإن الضرر هو ما أوجب خللا في العناصر الحيوية في الأشياء، إما بإزالتها أو تعطيلها مما لم يمكن الانتفاع بها أو إهدار نفع حاصل فعلا بحيث يحدث عملا يوجب تسبيلها. هذا هو نفع خاص لهذا الشخص، سيارة خاصة أو شيء آخر لهذا الشخص يفعل شيئا بحيث يسبل هذا. الآن هذا الشيء حاصل، انترنت يشتري ويشترك الإنسان فيه يدفع مالا مقابله، يأتي بجهاز ويجعله في هذا ويوجب هذا الانترنت ينتشر على جميع المنطقة، هذا هو تسبيل هذه المنفعة الخاصة التي أنا اشتريتها حينئذ، تسبيلها هذا. وسيأتي أن هذا هل يعد ضررنا أو لا، نعم هو ضرر حينئذ، وسيأتي بيان ذلك من دون إذن المالك. بعد معرفة الضرر بهذا ومصادقها يتضح مفهوم الضرر حينئذ، إلا أن هناك مشكلات لا بد من الجواب عنها. المشكلة الأولى قول اللغوي الذي ذكر أن الضرر هو ضد النفع، الضرر ما يسوء حال الإنسان، الضرر ما ذكرناه من الإساءة ونحو ذلك، هذه كلمات اللغويين. هل يمكن رفع اليد عن كلمات اللغويين أو لا يمكن؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.